الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقفنا الدرس الماضي عند صفة الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هذا استفهام، المراد منه النفي، أي أنه لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى حديثا وقولا. والشاهد من هاتين الآيتين قوله ومن أصدق من الله حديثا، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى يتحدث، والحديث هو الكلام، فنثبت بذلك صفة الكلام لله تبارك وتعالى. الحديث هو الكلام، وكذلك قيل يعني قولا، والقول أيضا كلام، فلا يكون إلا باللفظ. قال: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، شاهد قوله قال الله، فنسب القول أو أضاف القول إلى الله تبارك وتعالى، والقول لفظ مسموع يكون بصوت وكلام، فهو كلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الشاهد قوله كلمة ربك، أي كلمات ربك، كم جاء في قراءة أخرى وتمت كلمات ربك، وهو المعنى واحد. فكلمة هي من المفرد المضاف الذي يعم يشمل جميع الكلمات. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأثبت لنفسه الكلام بهذه الآية صدقا وعدلا. كلام الله تبارك وتعالى دائر بين الصدق والعدل، فالأخبار كلها صدق، والأحكام كلها عدل. السلام ورحمة الله. فالعدل في الأحكام والصدق في الأخبار. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى كلم موسى، ففيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وموسى سمع كلام الله تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بقوله تكليما، فهو مصدر ومصدر مؤكد، مصدر فهو مصدر مؤكد. ليش؟ للكلام. وإذا أكد الكلام بمصدر فهنا يكون نافيا. ليش؟ للمجاز، احتمال المجاز من في غير وارد. ليش؟ لأنه مؤكد، وكلم الله موسى تكليما، فإذا الكلام تكليم حقيقي وليس مجازا. فلما أشكلت هذه الآية على بعض الجهمية حرفها، فغير الضمة في لفظ الجلالة وجعلها فتحة. إيش صار؟ حتى يكون موسى هو المتكلم وليس الله سبحانه وتعالى، لأنها آية صريحة، ما استطاعوا أن يفعلوا إلا هذا. ومنهم من كلم الله، ومنهم من كلم الله، الله هو المتكلم، والله سبحانه وتعالى هو المتكلم، فأثبت لنفسه كلاما حقيقيا. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلام صريح ما يحتاج، الله سبحانه وتعالى كلم موسى كلاما حقيقيا وسمعه موسى. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، المناداة كلام، المناداة تكون بصوت فهي كلام. وقربناه نجيا، المناجاة تكون للقريب والمناداة تكون للبعيد. هذا يثبت ما يقوله أهل السنة في صفة كلام الله تبارك وتعالى، أنه يتكلم كيف يشاء، يتكلم كيف يشاء ومتى شاء، كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وليس ككلام المخلوقين. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، لكنه يتكلم كلاما حقيقيا كما أثبت لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات وأحاديث صريحة لا إشكال فيها. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى، والنداء يكون كلاما بصوت. وإذ نادى ربك موسى، ناداه ماذا قال له؟ أن ائت، هذه أن تفسيرية تفسر لنا منادات الله تبارك وتعالى. أن ائت القوم الظالمين، أي هذه منادات الله تبارك وتعالى. فقال له قولا بصوت هذا مضمونه. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أيضا نفس ما في التي قبلها. وناداهما، نادى الله سبحانه وتعالى آدم وحواء، ناداهما، النداء يكون بصوت فهو كلام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أيضا كذلك هذه فيها منادى، والمنادي هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى، تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وبما شاء وكيف شاء. متى ما أراد أن يتكلم تكلم، وبما شاء أن يتكلم تكلم، شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم، شاء أن يكلم موسى فكلم، وهكذا. كيف شاء، كيفية كلام الله تبارك وتعالى نحن ما نعرفها، فنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. يتكلم، كيف يتكلم الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا كيف يتكلم، أخبرنا أنه يتكلم ولكنه لم يخبرنا بالكيفية، فنثبت له الكلام الذي أخبرنا به ونفوض الكيفية إليه فنقول الله أعلم بها. كما قال الإمام مالك عندما سئل عن استواء الله قال الاستواء معلوم، على مقتضى اللغة العربية هو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفية الاستواء هذه نجهل ولا نعرف، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة محدثة. بحرف وصوت مسموع، هكذا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ويتكلم بصوت وحرف كما جاء في الحديث، الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف،
وجاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم قالوا من أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر. هم يقرون أن كلام الله بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، ننفي أنه مماثل لأصوات المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى إيش قال؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ونفى أن يكون هذا السمع والبصر مماثلا لسمع وبصر المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، أنه يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، بل كان متفقا عليه في بداية الإسلام إلى أن ظهرت الجهمية وبدأت تخوض بباطلها وفسادها وانتشرت فتنتهم، والله المستعان. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الكلام، وهي صفة عظيمة من الصفات العظيمة التي تنازع فيها أهل السنة مع الجهمية وأهل الباطل الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء ومن صفات، فصفة الكلام من الصفات العظيمة التي حصل فيها الاختلاف وحصلت بسببها الفتن بين الناس في زمن المأمون وما بعده. ومسألة القرآن وهل هو كلام الله تبارك وتعالى أم أنه مخلوق، هذه مسألة تابعة للمسألة التي سبقتها. فمن قال بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ما عاد عنده إشكال في أن القرآن كلام الله تنزل غير مخلوق. ومن قال بأنه لا يتكلم حقيقة كما قالته الجهمية بجميع طوائفها من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم، يقولون القرآن مخلوق، سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا، جميعا في النهاية عندهم القرآن مخلوق. بعضهم ينفي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نهائيا، لا كلام نفسي ولا غيره. الأشاعرة يقولون يتكلم، لأنه قد واجهتهم آيات وأحاديث كثيرة وما استطاعوا أن يردوها كما تجرأ على ذلك المعتزلة والجهمية، ولكنهم حرفوها. كيف حرفوها؟ قالوا يتكلم كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، كلام موجود في النفس لكنه ليس حرف ولا صوت، يعني أنه لا يتكلم ولكن بطريقة ملتوية. أولئك الجهمية والمعتزلة قبل يتكلم تماما، هؤلاء قالوا لا، لا نريد المخالف القرآن والسنة هكذا صراحة مع كثرة الأدلة الواردة في ذلك، نقول يتكلم لكنه كلام نفسي، يعني أيضا أنه لا يتكلم. وبناء على ذلك قالوا القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس كلام الله، إيش يصبح؟ يصبح مخلوق، يعني قريب من قول الذين قالوا إن هو إلا قول البشر، أولئك قال بأنه مخلوق وهذا قالوا بأنه مخلوق. هذه المسألة، مسألة القرآن وأنه مخلوق، أول ما بدأت في عهد الإمام أحمد، عندما لبس بعض أهل الباطل من الجهمية على المأمون، وكان أحد الخلفاء العباسيين، فتبنى قوله في ذلك وأن القرآن مخلوق، وبدأ يمتحن علماء المسلمين بهذا القول، وهو قول محدث باطل، علماء المسلمين جميعا كانوا على ضده وكانوا يحاربونه، لكن أخذهم بالسيف، فمن أقر تركه، ومن لم يقر هدده بالقتل والجلد حتى يقر وإلا فلا. فكثير منهم أجاب من أجل أن يتخلص من السيف وتحت الإكراه، وتأول لنفسه بأنه مكره. وأما الإمام أحمد ومحمد بن نوح فثبتا ولم يقرا بما أراد المأمون، وذلك لأن الإمام أحمد ومحمد بن نوح رأيا أن الكلام في مثل هذا الموطن باطل ولا يجوز، وليست لهم رخصة حتى تحت تهديد السيف. لماذا؟ لأنه سيؤثر على دين الله سلبا، والناس ستضل بعد ذلك، ولا يستطيع كثير من الناس أن يفرق بين الإكراه وغير الإكراه. فلذلك ثبت الإمام أحمد وثبت محمد بن نوح، حتى قتل محمد بن نوح، ولكن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ثبت إلى أن خلصه الله سبحانه وتعالى من شر هذه الطائفة ونجاه، ورفع الله سبحانه وتعالى ذكره إلى يومنا هذا وإلى غد وبعد غد، للموقف الذي اتخذه من الثبات في الحق، حتى جعل الله سبحانه وتعالى نصرة الحق على يديه، حتى قال بعض السلف بأن الله سبحانه وتعالى نصر دينه في بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة، فصبر وثبت ونصر الله الحق على يديه. حتى قيل في بعض الأخبار بأن كثير من الناس كانوا ينتظرون ما يقوله أحمد حتى يكتب القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق، وثبت وناظرهم وجادلهم وقام الحجة عليهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبقي على ذلك ونصر الله سبحانه وتعالى به الدين وعقيدة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية دليل واضح على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، تكلم به حقيقة كيف يشاء سبحانه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أن القرآن كلام الله، هذه الآية والآيات التي ستأتي دليل على ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، منزل، سيأتي أيضا الأدلة على تنزيله، منها قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ففرق الله تبارك وتعالى بين الخلق وبين الأمر، والأمر القرآن، وكل ما جاء فيه فهو من أمر الله تبارك وتعالى، والخلق هي المخلوقات، ففرق بين الخلق والأمر. وأما قوله: منه بدأ، أي كلاما له، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به فبدأ من عنده، وإليه يعود، أي أنه في آخر الزمان يرفعه الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: حتى لا يبقى منه شيء، لا في الأوراق ولا في الصدور ولا في غيرها، فيرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هنا المؤلف ذهب إلى أن كلام الله هو القرآن، وجعله الله سبحانه وتعالى كلاما له، فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وهذا أيضا فيه إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يعني جعل الله سبحانه وتعالى الكتاب الله تبارك وتعالى أضافه إليه تبارك وتعالى، وقال كتاب، وقال من كتاب ربك، فأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي تكلم به. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الشاهد قوله يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فهو كلام الله تبارك وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الآن انتهى من الاستدلال على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، يبدأ بالشطر الثاني وهو يثبت أنه منزل من عند الله. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الشاهد فيه قوله لو أنزلنا هذا القرآن، فهو منزل ولكن على نبي الله تبارك وتعالى وللأمة أجمع. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الشاهد فيه قوله والله أعلم بما ينزل، الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن من عنده، وقوله قل نزله روح القدس أيضا دليل على أن هذا القرآن منزل تنزيلا. هذا ما يتعلق بمسألة صفة بالنسبة للقرآن وصفة الكلام. وذكرنا كما ذكرنا أن صفة أو كلام القرآن هل هو مخلوق أم أنه كلام الله هو راجع إلى صفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة من الصفات العظيمة التي خالف فيها أهل الضلال، وحتى قال بعض العلماء إنما سمي أهل الكلام أهل كلام لأنهم كانوا يعني أو أعظم ما خالفوا فيه مسألة كلام الله تبارك وتعالى، والبعض قال لكثرة تقريرهم مسائل الاعتقاد بالكلام وبالعقل. والشبهة واحدة، شبهتهم في القضية هذه وغيرها من الصفات واحدة، وهي أن الحادث إذا لا يحل، الحوادث لا تحل إلا في الأجسام والأجسام مخلوقة. وإذا أثبتنا هذه الحوادث التي هي الكلام الله سبحانه وتعالى وأفعاله إذا أثبتناها لله فنكون قد أثبتنا أن الله جسم والجسم مخلوق فيكون الله مخلوقا. هكذا لوازم كلها، مع أن هذه اللوازم لا أصل لها إلا أنهم التزموها وبنوا عليها مذهبهم الفاسد. أي نعم. وهذا كله باطل طبعا، نحن لا نسلم أصلا أن الكلام مثل هذا يعتبر أو لا يكون إلا في الأجسام والأجسام مخلوقة، هذا كله لا يسلم به. فالكلام الله سبحانه وتعالى وكونه حادث أو يسمونه حادث أو لا يسمونه حادث ليس بمخلوق، ولا يعني وجوده أو صفة كونه صفة لله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى مخلوق، لا يلزم هذا البتة. أي نعم، لكن هم اضطرهم إلى هذا اللازم مقدمات ثانية طويلة الحديث. قال المؤلف وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذه من الصفات العظيمة التي أيضا خالف فيها أهل الباطل أهل الحق، مع أن أدلتها واضحة وصريحة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنه لا يرى أحد ربه في الدنيا، ولكن يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم ويستدلون على ذلك بأدلة، منها ما ذكره المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة فيها نظرة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الشاهد من الآية أنها إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى، ففيها إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال: وعلى الأرائك ينظرون. الأرائك يعني السرير، الأرائك السرائر والوسائد التي يتكئون عليها، متكئين على سرائرهم ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله. من أين فسرنا هذا التفسير؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزيادة فقال هي النظر إلى وجه الله رحمك الله، فتفسير هذه الآية أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك نثبت بهذه الآية مع الحديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، كل ما تشتهي أنفسهم يأخذونه وينالونه. ولدينا مزيد أي مزيد على ما يشاءونه، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى والمزيد الذي سينالونه. هذا بالنسبة للآيات التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ولا حديث كثيرة وستأتي إن شاء الله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ولا تضامون في رؤيته. أنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون القمر، يعني انظر القمر الآن الذي في المشرق والذي في المغرب كلهم يرون القمر، أنتم سترون الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة ولا تضامون في رؤيته. لا تحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض وأن تتزاحموا لرؤيته، لا، كل واحد من مكانه سيرى الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث واضح وصريح وهو متواتر ولا إشكال فيه، فكل هذه الأدلة تدل على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد نفاها أهل الباطل وتعلقوا بشبهات هي أوهام الخيوط العنكبوت، منها قول الله تبارك وتعالى، في لما طلب موسى أن يرى ربه قال له: إنك لن تراني، فتعلقوا بهذا وقالوا: هنا قد نفى الله سبحانه وتعالى الرؤية عن نفسه، وهذا من باطلهم. وكي يؤكد الزمخشري الباطل الذي هو عليه والاعتقاد الذي اعتقده قال: لن في لغة العرب تفيد التأبيد. إيش يعني التأبيد؟ يعني أنه قال إذا قال له لن تراني فلن تكون هناك رؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، كي يثبت عقيدته. ورد عليه ابن مالك وغيره من علماء اللغة وقالوا: هذا الكلام باطل غير صحيح، لن تفيد نفي الشيء في وقته ولا تفيد نفيه فيما بعد ذلك، كما ها هنا قال له: إنك لن تراني. لما موسى طلب من الله الرؤية في الدنيا قال له: إنك لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فلن يتكلم معه في هذا الأمر. فتفسير الآية على أنه لن يراه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا تحكم وباطل. فموسى طلب الرؤية في لحظتها فقال له: لن تراني في تلك اللحظة. أي نعم. وطبعا هم أنفسهم يعلمون أن مثل هذه الأدلة التي يذكرونها هي شبهات فقط وليست أدلة، هم مقرون بهذا ويعرفونه، لكن الذي طرهم إليه هي الشبهات الأساسية التي طرأت على عقولهم. لما شغلوا عقولهم ونفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات، وقالوا يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا وهي لوازم ما أنزل الله بها من سلطان، أي نعم، عندئذ لما التزموا هذه اللوازم ووجدوا أن أدلة الكتاب والسنة تخالف هذه اللوازم، صاروا يريدون أن يتخلصوا من أدلة الكتاب والسنة، لأن القاعدة الأساسية عندهم إيش؟ أن العقل مقدم على النقل، فإذا العقل عندي أثبت أو نفى خلاص النقل انحط على جنب، لازم إما أن يضعف ما جاء مخالفا ما جاء مخالفا للعقل من الأدلة الشرعية، ما جاء مخالفا للعقل من الأدلة الشرعية إما أن يضعف أو أن يحرف، هم يسمونه تأويلا أو يؤول، هذه قاعدتهم، يقولون إما أن يضعف أو يؤول، هذا الذي يفعلونه بأدلة الشريعة، لأن لما ضعفوا مكانة القرآن والسنة في نفوسهم ضعفت وما بقي لها ذاك الوزن، وصار عندهم العقل هو الضابط الأساسي في القضية، صار كلما جاءهم دليل من القرآن والسنة رموا به خلف ظهورهم ومشوا بناء على باطلهم وعقولهم الفاسدة، فعيش ما أتيت لهم من دليل من الكتاب والسنة يتلاعبون به، وليس ذاك الكوثر عنا لبعيد عندما جاء عند حديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، ما جروا على تضعيفه من هم مثله من القدامى، لكنه هو لجرأته وقلة دينه تجرأ على ذلك وضعف الحديث، مع أن الحديث متفق على صحته، ما يخالف أحد في تصحيح هذا، حتى الذين يحرفون الصفات ولا يثبتون علو الله على خلقه لا يضعفون لكنهم يحرفونه يؤولونه، هو تجرأ وتطاول أكثر وضعف الحديث، صلى الله عليه وسلم والعافية، والهوى ماذا يفعل بأصحابه وإلى أين يجر العباد. الشاهد من الموضوع أن شبهتهم الأساسية هي هذه القضية، أن عقلهم هو الذي يحكم على الله، ما الذي يجوز في حق الله وما الذي لا يجوز في حق الله، عقولهم هي الضابط وليس الشرع، الله سبحانه وتعالى الذي يتحدث عن نفسه أعلم بحاله وأعلم بنفسه، ولا أنتم الذين لم ترونه أعلم به، سبحان الله، عجيب التجرع هذا. هذا ما يتعلق بصفة الكلام وصفة أو إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. قال المؤلف وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني هذا الباب إشارة إلى الأسماء والصفات، الأدلة التي تدل على إثبات صفات الله وأسمائه كثيرة جدا، كثيرة جدا في القرآن وفي السنة متواترة تواترا شديدا، فلا ينكرها إنسان عاقل، ثم يدعون أنهم أصحاب العقل وأصحاب الذكاء. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، لا شك في ذلك، من تجرد عن هواه وتخلى عن كل ما ركبه فيه غيره من قواعد وضوابط لا أصل لها في الشرع، ونظر في القرآن بعين الإنصاف، ونظر في القرآن بتدبر وتأمل وتفكر مع إخلاص لله تبارك وتعالى، لا بد أن يعرف الحق وأن يهتدى إليه. قال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، كان هذا قصده، مش قصد أن يتلاعب في القرآن وكلما جاءت آية تخالف ما عنده حرفها وكلما جاءه حديث يخالف ما عنده ضعفه، لا، ما يصلح هذا، تريد أن تنظر بالقرآن بعدل وبطلب لله، بطلب للهدى، وتكون خالصا في نيتك، تبين له طريق الحق. أما من نظر في القرآن وقد ملئ عقله وذهنه بخراريف المتكلمين فهذا لن يهديه السبيل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أمرا هذا ما جاء في القرآن من مسائل الأسماء والصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه، ثم سيبدأ الحديث أو سيذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى. نكتفي نحن بهذا القدر ونكتفي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا الدرس الماضي عند صفة الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، هذا استفهام المراد منه النفي، أي أنه لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى حديثا وقولا. والشاهد من هاتين الآيتين قوله ومن أصدق من الله حديثا، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى يتحدث، والحديث هو الكلام، فنثبت بذلك صفة الكلام لله تبارك وتعالى. الحديث هو الكلام، وكذلك قيل يعني قولا، والقول أيضا كلام، فلا يكون إلا باللفظ. قال: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، شاهد قوله قال الله، فنسب القول أو أضاف القول إلى الله تبارك وتعالى، والقول لفظ مسموع يكون بصوت وكلام، فهو كلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الشاهد قوله كلمة ربك أي كلمات ربك، كم جاء في قراءة أخرى وتمت كلمات ربك، وهو المعنى واحد. فكلمة هي من المفرد المضاف الذي يعم يشمل جميع الكلمات. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأثبت لنفسه الكلام بهذه الآية صدقا وعدلا. كلام الله تبارك وتعالى دائر بين الصدق والعدل، فالأخبار كلها صدق، والأحكام كلها عدل. السلام ورحمة الله. فالعدل في الأحكام والصدق في الأخبار. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى كلم موسى، ففيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وموسى سمع كلام الله تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بقوله تكليما، فهو مصدر ومصدر مؤكد، مصدر فهو مصدر مؤكد. ليش؟ للكلام. وإذا أكد الكلام بمصدر فهنا يكون نافيا ليش؟ للمجاز. احتمال المجاز من في غير وارد. ليش؟ لأنه مؤكد. وكلم الله موسى تكليما، فإذا الكلام تكليم حقيقي وليس مجازا. فلما أشكلت هذه الآية على بعض الجهمية حرفها،
فغير الضمة في لفظ الجلالة وجعلها فتحة. إيش صار؟ حتى يكون موسى هو المتكلم وليس الله سبحانه وتعالى، لأنها آية صريحة، ما استطاعوا أن يفعلوا إلا هذا. ومنهم من كلم الله، ومنهم من كلم الله، الله هو المتكلم، والله سبحانه وتعالى هو المتكلم، فأثبت لنفسه كلاما حقيقيا. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلام صريح ما يحتاج، الله سبحانه وتعالى كلم موسى كلاما حقيقيا وسمعه موسى. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، المناداة كلام، المناداة تكون بصوت فهي كلام. وقربناه نجيا، المناجاة تكون للقريب، والمناداة تكون للبعيد. هذا يثبت ما يقوله أهل السنة في صفة كلام الله تبارك وتعالى، أنه يتكلم كيف يشاء، يتكلم كيف يشاء ومتى شاء، كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وليس ككلام المخلوقين. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، لكنه يتكلم كلاما حقيقيا كما أثبت لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات وأحاديث صريحة لا إشكال فيها. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى، والنداء يكون كلاما بصوت. وإذ نادى ربك موسى، ناداه ماذا قال له؟ أنيتي، هذه أن تفسيرية تفسر لنا منادات الله تبارك وتعالى. أنيتي القوم الظالمين، أي هذه منادات الله تبارك وتعالى. فقال له قولا بصوت هذا مضمونه. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أيضا نفس ما في التي قبلها. وناداهما، نادى الله سبحانه وتعالى آدم وحواء، ناداهما، النداء يكون بصوت فهو كلام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أيضا كذلك هذه فيها منادى، والمنادي هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى، تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وبما شاء وكيف شاء. متى ما أراد أن يتكلم تكلم، وبما شاء أن يتكلم تكلم، شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم، شاء أن يكلم موسى فكلم، وهكذا. كيف شاء، كيفية كلام الله تبارك وتعالى نحن ما نعرفها، فنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. يتكلم، كيف يتكلم الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا كيف يتكلم، أخبرنا أنه يتكلم ولكنه لم يخبرنا بالكيفية، فنثبت له الكلام الذي أخبرنا به ونفوض الكيفية إليه فنقول الله أعلم بها. كما قال الإمام مالك عندما سئل عن استواء الله قال الاستواء معلوم، على مقتضى اللغة العربية هو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفية الاستواء هذه نجهل ولا نعرف، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة محدثة. بحرف وصوت مسموع، هكذا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ويتكلم بصوت وحرف، كما جاء في الحديث الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم قالوا: من أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر. هم يقرون أن كلام الله بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، ننفي أنه مماثل لأصوات المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى إيش قال؟ قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ونفى أن يكون هذا السمع والبصر مماثلا لسمع وبصر المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، أنه يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، بل كان متفقا عليه في بداية الإسلام إلى أن ظهرت الجهمية وبدأت تخوض بباطلها وفسادها، وانتشرت فتنتهم، والله المستعان. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الكلام، وهي صفة عظيمة من الصفات العظيمة التي تنازع فيها أهل السنة مع الجهمية وأهل الباطل الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء ومن صفات، فصفة الكلام من الصفات العظيمة التي حصل فيها الاختلاف، وحصل فيها حصلت بسببها الفتن بين الناس في زمن المأمون وما بعده. ومسألة القرآن وهل هو كلام الله تبارك وتعالى أم أنه مخلوق، هذه مسألة تابعة للمسألة التي سبقتها. فمن قال بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ما عاد عنده إشكال في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن قال بأنه لا يتكلم حقيقة كما قالته الجهمية بجميع طوائفها من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم، يقولون القرآن مخلوق، سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا، جميعا في النهاية عندهم القرآن مخلوق. بعضهم ينفي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نهائيا، لا كلام نفسي ولا غيره. الأشاعرة يقولون يتكلم، لأنه قد واجهتهم آيات وأحاديث كثيرة وما استطاعوا أن يردوها كما تجرأ على ذلك المعتزلة والجهمية، ولكنهم حرفوها. كيف حرفوها؟ قالوا يتكلم كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، كلام موجود في النفس لكنه ليس حرف ولا صوت، يعني أنه لا يتكلم ولكن بطريقة ملتوية. أولئك الجهمية والمعتزلة قبل يتكلم تماما، هؤلاء قالوا: لا، لا نريد المخالف القرآن والسنة هكذا صراحة مع كثرة الأدلة الواردة في ذلك، نقول يتكلم لكنه كلام نفسي، يعني أيضا أنه لا يتكلم. وبناء على ذلك قالوا: القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس كلام الله، إيش يصبح؟ يصبح مخلوق، يعني قريب من قول الذين قالوا إن هو إلا قول البشر. أولئك قال بأنه مخلوق، وهذا قالوا بأنه مخلوق. هذه المسألة، مسألة القرآن وأنه مخلوق، أول ما بدأت في عهد الإمام أحمد، عندما لبس بعض أهل الباطل من الجهمية على المأمون، وكان أحد الخلفاء العباسيين، فتبنى قوله في ذلك وأن القرآن مخلوق، وبدأ يمتحن علماء المسلمين بهذا القول، وهو قول محدث باطل. علماء المسلمين جميعا كانوا على ضده وكانوا يحاربونه، لكن أخذهم بالسيف، فمن أقر تركه، ومن لم يقر هدده بالقتل والجلد، حتى يقر وإلا فلا. فكثير منهم أجاب من أجل أن يتخلص من السيف وتحت الإكراه، وتأول لنفسه بأنه مكره. وأما الإمام أحمد ومحمد بن نوح فثبتا ولم يقرا بما أراد المغرب، وذلك لأن الإمام أحمد ومحمد بن نوح رأيا أن الكلام في مثل هذا الموطن باطل ولا يجوز، وليست لهم رخصة حتى تحت تهديد السيف. لماذا؟ لأنه سيؤثر على دين الله سلبا، والناس ستضل بعد ذلك، ولا يستطيع كثير من الناس أن يفرق بين الإكراه وغير الإكراه. فلذلك ثبت الإمام أحمد وثبت محمد بن نوح، حتى قتل محمد بن نوح، ولكن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ثبت إلى أن خلصه الله سبحانه وتعالى من شر هذه الطائفة ونجاه، ورفع الله سبحانه وتعالى ذكره إلى يومنا هذا وإلى غد وبعد غد، للموقف الذي اتخذه من الثبات في الحق، حتى جعل الله سبحانه وتعالى نصرة الحق على يديه، حتى قال بعض السلف بأن الله سبحانه وتعالى نصر دينه في بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة، فصبر وثبت ونصر الله الحق على يديه. حتى قيل في بعض الأخبار بأن كثير من الناس كانوا ينتظرون ما يقوله أحمد حتى يكتب القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق، وثبت وناظرهم وجادلهم وقام الحجة عليهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبقي على ذلك ونصر الله سبحانه وتعالى به الدين وعقيدة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية دليل واضح على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، تكلم به حقيقة كيف يشاء سبحانه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أن القرآن كلام الله، هذه الآية والآيات التي ستأتي دليل على ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، منزل، سيأتي أيضا الأدلة على تنزيله، منها قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ففرق الله تبارك وتعالى بين الخلق وبين الأمر، والأمر القرآن، وكل ما جاء فيه فهو من أمر الله تبارك وتعالى، والخلق هي المخلوقات، ففرق بين الخلق والأمر. وأما قوله: منه بدأ، أي كلاما له، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به فبدأ من عنده، وإليه يعود، أي أنه في آخر الزمان يرفعه الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: حتى لا يبقى منه شيء، لا في الأوراق ولا في الصدور ولا في غيرها، فيرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هنا المؤلف ذهب إلى أن كلام الله هو القرآن، وجعله الله سبحانه وتعالى كلاما له، فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وهذا أيضا فيه إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يعني جعل الله سبحانه وتعالى الكتاب الله تبارك وتعالى أضافه إليه تبارك وتعالى وقال كتاب وقال من كتاب ربك، فأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي تكلم به. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الشاهد قوله يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فهو كلام الله تبارك وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الآن انتهى من الاستدلال على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، يبدأ بالشطر الثاني وهو يثبت أنه منزل من عند الله. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الشاهد فيه قوله لو أنزلنا هذا القرآن، فهو منزل ولكن على نبي الله تبارك وتعالى وللأمة أجمع. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الشاهد فيه قوله والله أعلم بما ينزل. الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن من عنده، وقوله قل نزله روح القدس أيضا دليل على أن هذا القرآن منزل تنزيلا. هذا ما يتعلق بمسألة صفة بالنسبة للقرآن وصفة الكلام. وذكرنا كما ذكرنا أن صفة أو كلام القرآن هل هو مخلوق أم أنه كلام الله هو راجع إلى صفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة من الصفات العظيمة التي خالف فيها أهل الضلال، وحتى قال بعض العلماء إنما سمي أهل الكلام أهل كلام لأنهم كانوا يعني أو أعظم ما خالفوا فيه مسألة كلام الله تبارك وتعالى. والبعض قال لكثرة تقريرهم مسائل الاعتقاد بالكلام وبالعقل. والشبهة واحدة، شبهتهم في القضية هذه وغيرها من الصفات واحدة، وهي أن الحادث إذا لا يحل، الحوادث لا تحل إلا في الأجسام، والأجسام مخلوقة. وإذا أثبتنا هذه الحوادث التي هي كلام الله سبحانه وتعالى وأفعاله، إذا أثبتناها لله فنكون قد أثبتنا أن الله جسم، والجسم مخلوق فيكون الله مخلوقا. هكذا لوازم كلها، مع أن هذه اللوازم لا أصل لها إلا أنهم التزموها وبنوا عليها مذهبهم الفاسد. أي نعم. وهذا كله باطل طبعا، نحن لا نسلم أصلا أن الكلام مثل هذا يعتبر أو لا يكون إلا في الأجسام والأجسام مخلوقة، هذا كله لا يسلم به. فالكلام الله سبحانه وتعالى وكونه حادث أو يسمونه حادث أو لا يسمونه حادث ليس بمخلوق، ولا يعني وجوده أو صفة كونه صفة لله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى مخلوق، لا يلزم هذا البتة. أي نعم، لكن هم اضطرهم إلى هذا اللازم مقدمات ثانية طويلة الحديث. قال المؤلف وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذه من الصفات العظيمة التي أيضا خالف فيها أهل الباطل أهل الحق، مع أن أدلتها واضحة وصريحة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنه لا يرى أحد ربه في الدنيا، ولكن يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها ما ذكره المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة فيها نظرة، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الشاهد من الآية أنها إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى، ففيها إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال: وعلى الأرائك ينظرون. الأرائك يعني السرير، الأرائك السرائر والوسائد التي يتكئون عليها، متكئين على سرائرهم ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله. من أين فسرنا هذا التفسير؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزيادة فقال: هي النظر إلى وجه الله رحمك الله. فتفسير هذه الآية أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك نثبت بهذه الآية مع الحديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، كل ما تشتهي أنفسهم يأخذونه وينالونه. ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءونه، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والمزيد الذي سينالونه. هذا بالنسبة للآيات التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ولا حديث كثيرة وستأتي إن شاء الله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، ولا تضامون في رؤيته، أنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون القمر. يعني انظر القمر الآن الذي في المشرق والذي في المغرب كلهم يرون القمر، أنتم سترون الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، ولا تضامون في الرؤية، لا تحتاجوا أن ينضم بعضكم إلى بعض وأن تتزاحموا لرؤيته، لا، كل واحد من مكانه سيرى الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث واضح وصريح وهو متواتر ولا إشكال فيه، فكل هذه الأدلة تدل على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد نفاها أهل الباطل وتعلقوا بشبهات هي أوهام الخيوط العنكبوت، منها قول الله تبارك وتعالى، في لما طلب موسى أن يرى ربه قال له: إنك لن تراني، فتعلقوا بهذا وقالوا: هنا قد نفى الله سبحانه وتعالى الرؤية عن نفسه، وهذا من باطلهم. وكي يؤكد الزمخشري الباطل الذي هو عليه والاعتقاد الذي اعتقده، قال: لن في لغة العرب تفيد التأبيد. إيش يعني التأبيد؟ يعني أنه قال إذا قال له لن تراني فلن تكون هناك رؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، كي يثبت عقيدته. ورد عليه ابن مالك وغيره من علماء اللغة وقالوا: هذا الكلام باطل غير صحيح، لن تفيد نفي الشيء في وقته ولا تفيد نفيه فيما بعد ذلك، كما ها هنا قال له إنك لن تراني. لما موسى طلب من الله الرؤية في الدنيا قال له إنك لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فلن يتكلم معه في هذا الأمر. فتفسير الآية على أنه لن يراه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا تحكم وباطل. فموسى طلب الرؤية في لحظتها فقال له لن تراني في تلك اللحظة. أي نعم. وطبعا هم أنفسهم يعلمون أن مثل هذه الأدلة التي يذكرونها هي شبهات فقط وليست أدلة، هم مقرون بهذا ويعرفونه، لكن الذي طرهم إليه هي الشبهات الأساسية التي طرأت على عقولهم. لما شغلوا عقولهم ونفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات وقالوا يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا وهي لوازم ما أنزل الله بها من سلطان، أي نعم، عندئذ لما التزموا هذه اللوازم ووجدوا أن أدلة الكتاب والسنة تخالف هذه اللوازم صاروا يريدون أن يتخلصوا من أدلة الكتاب والسنة، لأن القاعدة الأساسية عندهم إيش؟ أن العقل مقدم على النقل، فإذا العقل عندي أثبت أو نفى خلاص النقل انحط على جنب، لازم إما أن يضعف ما جاء مخالفا ما جاء مخالفا للعقل من الأدلة الشرعية، ما جاء مخالفا للعقل من الأدلة الشرعية إما أن يضعف أو أن يحرف، هم يسمونه تأويلا أو يؤول، هذه قاعدتهم، يقولون إما أن يضعف أو يؤول، هذا الذي يفعلونه بأدلة الشريعة، لأن لما ضعفوا مكانة القرآن والسنة في نفوسهم ضعفت وما بقي لها ذاك الوزن، وصار عندهم العقل هو الضابط الأساسي في القضية، صار كلما جاءهم دليل من القرآن والسنة رموا به خلف ظهورهم ومشوا بناء على باطلهم وعقولهم الفاسدة، فعيش ما أتيت لهم من دليل من الكتاب والسنة يتلاعبون به. وليس ذاك الكوثر عنا لبعيد عندما جاء عند حديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، ما جروا على تضعيفه من هم مثله من القدامى، لكنه هو لجرأته وقلة دينه تجرأ على ذلك وضعف الحديث، مع أن الحديث متفق على صحته، ما يخالف أحد في تصحيح هذا، حتى الذين يحرفون الصفات ولا يثبتون علو الله على خلقه لا يضعفون لكنهم يحرفونه يؤولونه، هو تجرأ وتطاول أكثر وضعف الحديث، صلى الله عليه وسلم والعافية، والهوى ماذا يفعل بأصحابه وإلى أين يجر العباد. الشاهد من الموضوع أن شبهتهم الأساسية هي هذه القضية، أن عقلهم هو الذي يحكم على الله، ما الذي يجوز في حق الله وما الذي لا يجوز في حق الله، عقولهم هي الضابط وليس الشرع. الله سبحانه وتعالى الذي يتحدث عن نفسه أعلم بحاله وأعلم بنفسه، ولا أنتم الذين لم ترونه أعلم به، سبحان الله، عجيب التجرع هذا. هذا ما يتعلق بصفة الكلام وصفة أو إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. قال المؤلف وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني هذا الباب إشارة إلى الأسماء والصفات، الأدلة التي تدل على إثبات صفات الله وأسمائه كثيرة جدا، كثيرة جدا في القرآن وفي السنة متواترة تواترا شديدا، فلا ينكرها إنسان عاقل، ثم يدعون أنهم أصحاب العقل وأصحاب الذكاء. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، لا شك في ذلك، من تجرد عن هواه وتخلى عن كل ما ركبه فيه غيره من قواعد وضوابط لا أصل لها في الشرع، ونظر في القرآن بعين الإنصاف، ونظر في القرآن بتدبر وتأمل وتفكر مع إخلاص لله تبارك وتعالى، لا بد أن يعرف الحق وأن يهتدى إليه. قال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، كان هذا قصده، مش قصد أن يتلاعب في القرآن وكلما جاءت آية تخالف ما عنده حرفها وكلما جاءه حديث يخالف ما عنده ضعف، لا ما يصلح. تريد أن تنظر بالقرآن بعدل وبطلب لله، بطلب للهدى، وتكون خالصا في نيتك تبين له طريق الحق. أما من نظر في القرآن وقد ملئ عقله وذهنه بخراريف المتكلمين فهذا لن يهديه السبيل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أمرا. هذا ما جاء في القرآن من مسائل الأسماء والصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه، ثم سيبدأ الحديث أو سيذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى. نكتفي نحن بهذا القدر ونكفي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام.